خاصة مع الكبار، يعني كبار السن من الجنسين الرجال والنساء. وعملي كممرضة أرى في بعض الأحيان عورات من أعمل معهم، هل عملي هذا حرام؟ The question is, I'm a female nurse and I work with elderly people. As a nurse, I see people's عورة. Is my work حرام؟
أسأل الله عز وجل أن يبدلها خيرا من هذه المهنة، تترك هذه المهنة لغيرها. تترك المهنة لغيرها.
The Sheikh gave the answer by saying that he asked Allah subhanahu wa ta'ala to give her a different job from this job and leave it for another person. السؤال يقول: بعد أن أصلي أقول سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 33 مرة، ثم بعد ذلك أختم بقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، ولكني أرى بعض الناس يرفعون السبابة حينما يقولون لا إله إلا الله، يعني هكذا يرفعون السبابة حينما يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هل هذا من السنة؟
هذه بدعة، بعض الناس للأسف يستحسنون أشياء من عندهم. على سبيل المثال، كنت يعني أحيانا لما أصلي يجلس أجلس بجانبي أحد الناس، فهو في حين كان في التحيات بدلا من أن يرفع إصبعه السبابة الذي في اليمنى رفع الاثنتين الشمال واليمين، فقلت له بعد الصلاة: أنت فعلت هذا لماذا؟ قال: سبحان الله، أنا يعني أحب الله، من أجل ذلك حين أقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن من أرفع جسمي كله يقف ويقف هذان الأصبعان. قلت له: أنت تحب الله تحب الله أكثر من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لربه؟ قال: لا. قلت: النبي صلى الله عليه وسلم رفع إصبع واحد، قلت: ليش التنين؟ فهذا من وساوس الشيطان، مما يأمر به الشيطان، يظن الإنسان أنه يفعل أشياء يتقرب بها إلى الله، لكن نقول له: هذا لم يثبت وغير صحيح أن تأتي به. ومن أمثال هذه البدع كثير، نسأل الله السلامة منها.
The question is, after praying I do the tasbih 33 times, tahmid 33 times, takbir 33 times and say Allahu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahu al-mulk wa lahu al-hamd yuhyi wa yumeet huwa ala kulli shay'in qadir. However, I see some people raise their index pointer finger when they say la ilaha illa Allah. Is this a sunnah? The answer as given by our Sheikh, he said that this is bid'ah. It's an innovated issue in the religion. And this is how some people like to do it, which has no origin in the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he mentioned an incident that one day he was praying, and during a tahiyyat, he was praying next to somebody, and this person, when he was saying la ilaha illallah tahiyyat, then he was raising his two index fingers, the one on the right hand and the one on the left hand. So he asked him, and he said, why do you do that? After he did the prayer, of course, he asked him, why did you do that? He said, because I love Allah subhanahu wa ta'ala, and when the name of Allah azza wa jal is mentioned, so my whole body, I mean, gets like stand up. So I raise my two fingers as an expression of my love to Allah azza wa jal. So he asked him, do you love Allah more than the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? He said, no. He said, then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he raised only one finger when he was mentioning the name of Allah subhanahu wa ta'ala. And these all things are from the wasawis shaytan, from the whisperings of the shaytan, and we should avoid them. We should just abide by what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did in his prayer, as he said, sallu kama ra'aytumuni usalli, pray as you have seen me praying.
So I'm not clear with that response. Because the response is, the Prophet did raise one finger when he said, La ilaha illallah. And this person said, they raised their finger.
He raised two fingers. The person raised two fingers.
No, I'm saying the person who wrote the note.
No. The person who wrote the question is asking about after the prayer. That when they say La ilaha illallah, some people, they raise the finger like this. This is from the bid'ah. No, during the tashahud. That's after the prayer. That's after the prayer. So the Sheikh, when he answered the question, he said, all these things people like to insert in the religion because they think this is something good to do it. And he mentioned an example of the person that he was doing the prayer with him, and he raised his two fingers, and then he asked him, do you love Allah more than the Prophet? He said, no. He said, the Prophet ﷺ used to raise just one finger. He just to give an example. The question was not related to at-tahiyyat. It was related to what is going to be said after the prayer. Now. Is it?
في ختم الصلاة أيضا في بدع أخرى، منهم من ينفخ في صدره، ومنهم من يقبل أصابعه ويفعل هكذا.
يقبل هكذا؟ The Sheikh also added that there are some innovative things that have been inserted and the supplications or the du'as or the etiquettes, actually, the manners that you do after the prayer, which is like, for example, some people, they blow in their thawb, jilbab, and some people, they kiss the fingers and they do like this. So these all are innovative things. They have nothing to do with the religion. السؤال هو هل يجب على كل من يصلي في جماعة ليس منفردا في جماعة أن يقرأ سورة الفاتحة؟ قال بعض العلماء أن قراءة الإمام تغني عن قراءة المأمومين، فهل هناك صلاة يمكن فيها للشخص ألا يقرأ بفاتحة الكتاب؟ نرجو التوضيح.
إذا صلى الإنسان منفردا فواجب عليه، وهذا ركن في الصلاة، أن يقرأ بالفاتحة. وإذا كان مقتديا بالإمام ففي الصلاة الجهرية ينصت للإمام، وفي السرية يقرأها. وطبعا في الجهرية الركعة الأولى والثانية ينصت للإمام، وفي الركعة الثالثة على سبيل المثال مثل صلاة المغرب هو يقرأها. فقول الله عز وجل إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إنما هذا في الصلاة، لأنه إذا سمع الإمام يقرأ فعليه أن يسمع وينصت، لأن الإنصات أبلغ من السماع، فيقع في قلبه كما لو أنه تلا القرآن وتابعه. وهذا الذي والله أعلم أرجح ممن قال أنه لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. هذا الذي لم يقرأ بأم الكتاب إذا كان منفردا أو إذا تركها في السرية. أيضا إذا الإمام كبر وهو لم يقرأ الفاتحة واقتدى به، فقراءة الإمام له قراءة، فإنما جعل الإمام ليؤتم به.
الأخيرة إذا قرأ الإمام، إذا كبر،
إذا
كبر الإمام
الحديث،
نعم الأخيرة،
إذا قرأ القرآن،
نعم، إذا كبر الإمام،
إذا كبر،
نعم،
فقراءة الإمام له قراءة؟
إذا تم بالإمام.
نعم.
إذا تم بالإمام واقتدى به فإنه إذا كبر الإمام وركع قبل أن ينتهي هو من قراءته الفاتحة فإنه يركع، لأن الإمام جعل ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا رفع فارفع. ولذلك أيضا فإذا قرأ فأنصته، فقراءة الإمام قراءة للمأموم، وهذا من باب متابعة الإمام. فإذا قرأ الإمام الفاتحة وسمعناها فلا داعي أيضا لقراءتها مرة أخرى. والله أعلم.
The question was, is it obligatory for everyone praying in congregational prayer to recite Surah Al-Fatiha? Some scholars say the prayer of the Imam or the reading of the Imam is for the group. Some say there is no prayer who does not recite for the one who does not recite Surah Al-Fatiha. Please clarify. The Sheikh gave the answer by saying that if you pray individually, you have to recite Surah Al-Fatiha. If you pray individually by yourself, you have to recite Surah Al-Fatiha. If you pray behind an imam, which means in jama'ah, then in the Salah Jahiliyyah, the first and the second rak'ah, you do not have to recite Surah Al-Fatiha because the imam already recites it. In the second, in the third and the fourth rak'ah, like for example in Salat Al-Isha, you should recite Surah Al-Fatiha. In the third rak'ah, in Salat Al-Maghrib, you should recite Surah Al-Fatiha. And of course, the Salat Al-Fajr, it has only two rak'ah, so you don't have to recite Surah Al-Fatiha with the Imam. In the Salat Saliyya, which is the Dhuhr and the Asr prayer, you should recite Surah Al-Fatiha because you do not hear the Imam reciting. The Imam reciting, and you recite to Surah Al-Fatiha. And the reason in the Salat Jahriya, the loud salah, the reason that you should not recite Surah Al-Fatiha after the Imam, because once the Imam finished Fatiha and started reciting, reading the Quran, you should listen to the Imam, to the recitation of the Quran, because Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, in Surah Al-A'raf, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. When the Holy Quran is recited, then listen to it attentively and أَنصِتُوا, which means carefully and attentively, in order that you may get the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So here in the verse Allah subhanahu wa ta'ala mentioned ansitu, stami'u ansitu, and ansitu is more expressive and more impressive than even just listening. So you should listen to the recitation of the Imam. Also he said that this opinion, which he said that you should not recite Surah Al-Fatiha in the Salah in which the Imam recites loudly, is the more preferable opinion. And the other one, which says that لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, there is no salah for the one who does not recite فاتحة الكتاب, is for the person who is praying individually or for the person in salah سرية in which the imam does not recite loudly, not in every salah جهرية. And it is agreed upon that when if the Imam says al-takbir, the Imam started the Salah and he recites al-Fatiha, and you came late and then he made ruku' before you have the chance to recite Surah al-Fatiha, you should not just stand up and recite al-Fatiha and then make ruku'. You should immediately make the ruku' after the Imam because you are supposed to follow him, the Imam, as the hadith of the Prophet ﷺ in which he said that إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. The Imam is to be followed in every single thing that he is doing. نما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا لنهاية لو لآخر الحديث. The Imam is to be followed. When he makes takbir, make takbir. When he makes ruku', make ruku'. If he makes sujood, make sujood till the end of the hadith. هذا سؤال جيد. السؤال يقول كيف نجيب على سؤال من كتب القرآن. The question is how can we answer the question of somebody who will ask you as a Muslim who writes the Quran? Who writes the Quran? Who inscribes the Quran? Who wrote the Quran? Okay? Or who inscribes the Quran?
إذا جاءنا مثل هذا السؤال من كتب القرآن؟ لا بد أن نتدرج مع هذا السائل على هذه الصورة. أولا نقول من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق الجبال، من خلق الإنسان؟ فيجيب الله الذي خلق السماوات، الله هو الذي خلق الأرض، الله هو الذي خلق الجبال. نقول الله خلق الإنسان، ولما خلقه أمره بالعبادة، فيقول كيف أمره بالعبادة؟ نقول أيضا خلق الله الملائكة، خلق الملائكة من نور، وخلق الإنسان من طين، وخلق الجن من نار. ولكن الله عز وجل لم يترك الناس بدون هداية، خلقهم من أجل أن يهديهم إلى معرفته، معرفة الله. فهو يرسل الرسل وينزل الكتب، يعني ينزل جبريل وهو من الملائكة على النبي وهو من البشر، فيلتقي رسول الملائكة برسول البشر فينقل له كلام الله عز وجل. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أمي، لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولو كان يعرف القراءة والكتابة لقال الناس محمد كتب القرآن. ولكن جبريل حفظه القرآن، فكان محمد يسمع من جبريل كلام الله ثم يتلوه على الصحابة، والصحابة تحفظه ثم كتبته، ثم جمع القرآن من صدور الناس، فهذا الذي بين أيدينا هو كلام الله عز وجل.
The question was, how can we answer the question of somebody who said, who wrote the Quran? If someone asks this question, the answer as given by the Sheikh, he said, if someone asks this question, so we have to go to answer the question with of this person gradually, step by step. And we have to go with him to start from the beginning to ask him these questions. Who created the heavens? Who created the earth? Who created the oceans, the seas, the man, and everything? Then he will not have an answer but saying, Allah or God created this. So when we say, who created the man? And he will say that God created the man. We will ask him another question that when we will follow him with this, saying, if God created the man, when he created him, he commanded him to worship him. And how he commanded him, the man to worship him? He created the angels from the light, created the man from mud or dirt, and created the jinn, the invisible beings, the demons, from the fire. And Allah did not leave the people without guidance. He guided them. He showed them the way of guidance, actually. How he guides them? He sends a messenger from the angels to a messenger from the people, telling them that this is the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. Then when the angel, the messenger from the angel, meet the messenger from the humans, then he will give him the message, and then this messenger from the humans will deliver the message to the people. This is exactly what happened with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that Allah subhanahu wa ta'ala sent his angel, his archangel Gabriel, peace be upon him, to the Prophet, who met him and dictated the Quran to him, give him the Quran. Prophet Muhammad was illiterate. He didn't know how to read and how to write. So he used to memorize every single verse that Gabriel gave to him, and he used to dictate this verse or chapter from the Quran to the scribes, those people around the Prophet who could read and write. They were people who learned how to read and how to write. So they write the Quran, and it was recorded, it was written, and later on it was collected and arranged according to the instruction of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this is how the Quran reached us, and this is how the Quran was written. The question is, new Muslims ask you, are the dogs najis than cats in Islam? السؤال هو يسأل بعض المسلمين الجدد هل الكلب نجس أو أكثر نجاسة أو أنجس من ال من ال من القطة؟
أكثر نجاسة من القطة طاهرة.
القطة طاهرة. نعم.
الكلب نجس. لعاب نجس. لابد أن يتطهر.
نعم.
الكلب نجاسة موجودة في لعابه. فإذا لعق شيئا من صحن فهذا إذا أردنا أن نستعمله لا بد أن نطهره 7 مرات بالتراب. أينما القطة فهي طاهرة، لا تعامل القطة مثل معاملة الكلب.
نعم. Okay. So the answer to the question is the dog is impure, is najis. And the cat is not najis, is pure. And the if the dog is najis or is impure, so we should not keep him or it in the same place that we are living. But the cats are pure, so it's allowed to keep them in the place. And also he clarified a little bit on the saliva of the dog, that it is najis. The saliva of the dog, it's impure. It is impure. سؤال إذا لم نكن متأكدين من الاستيقاظ أو لصلاة التهجد، فماذا نفعل بالوتر؟ هل نصليه بعد صلاة العشاء؟ بنية أننا إذا استيقظنا للتهجد نصليه مرة أخرى أو نستمر في الصلاة، ماذا نفعل إذا لم يكن الشخص متأكدا أنه سيتيقظ أو سيقوم من الليل لصلاة التهجد، فماذا يفعل بالبتر؟
الإنسان لابد أن يرتب له عادة، إما أن ينتهي من قيام الليل قبل أن ينام، وهذا الأحسن في حق الكثير لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقول أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، بصيام 3 أيام من كل شهر، وبصلاة الضحى، وبأن أوتر قبل أن أنام. هذه عادة من يكون ينتهي من قيام الليل قبل أن ينام، لأن أكثر الناس يعملون أو جسمهم ضعيف عن القيام بعد التهجد. أما إذا وجد في نفسه نشاطا وهو متفرغ يعني يستطيع أن يقوم بعد التهجد وهذه عادته، فهو يؤجل الوتر إلى نهاية التهجد، أي بعد قيامه من النوم واستكماله في الصلاة، فهو يحكم على نفسه قدر الاستطاعة. فإن وجد في نفسه ضعفا وليست عادته أن يقوم يتهجد بعد النوم، فالأفضل له أن يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. الله أعلم.
The question was, if we are not sure to wake up for the tahajjud, so what we need to do for the witr prayer? Should we do it with the Isha and make niyya like this, that if we wake up in the night, we will do it and we'll continue? The answer to the question as given by the Sheikh, he said that it is recommended for the person to look at his affairs and to consider his habit. If this person knew that he is not going to wake up for tahajjud, then it's preferable to perform the witri prayer before sleep, before going to bed. As the companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira radiallahu anhu, he said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, my friend Khalili, my close friend, awsani bi thalath, he advised me to do three things and to abide by them. Number one, to fast 3 days from every month. And number two, to pray the duha prayer. And number three, to pray the witr prayer before I go to bed. So if the person is not sure that he's going to wake up for tahajjud, then it's preferable to pray the witr prayer before you go to bed. But if the person has intention and the ability to wake up for tahajjud, so it's preferable to keep the witr until after tahajjud and to make the last prayer as the witr prayer. Naam. السؤال هو لماذا تختير الدعوة السلفية يعني على الدعوات الأخرى؟ The question is why نختبر؟ ممكن على الجانب. Yeah. Why should we choose نختير؟ Yeah. Why should we choose؟
نختار.
ما هي نختار بس هي جابتها بصيغة المبني المجهول. اختيرة.
نختار الدعوة عن غيرها.
نختار.
لماذا نطلب
هاي؟ نختار هي كتبان اختير فأنا. Why should we choose the منهج of the سلف and not other
الأخرى.
Yeah. I don't know what's that. Not other understandings. Not what she wrote down or what he wrote down. Yeah. Why we choose the دعوة السلفية and not the other trends.
يعني لماذا نحن نقول بالدعوة السلفية دون أن نقول بالدعوة الأخرى؟ أولاً، لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى التوحيد ودعا إلى الإسلام الذي نزل من عند الله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الصحابة وفهم الصحابة منه كلام الله وفهم كلامه، فالصحابة هم السلف والنبي صلى الله عليه وسلم هو سلف، يعني الذين سبقونا هم الذين نزل عليهم دين الله عز وجل. النبي بيّن كلام الله والصحابة فهموا من النبي كلام الله وفهموه. وعاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والجميع حين يقال له من أنت؟ يقول أنا مسلم. فكان كلمة المسلم في ذلك الوقت كافية في التعريف، أنه يؤمن بالله ويؤمن بالملائكة ويعتقد بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب في الكتاب. ولما توسعت الأمور بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين يدخله البدع، فحذر من البدعة، لأن كثيرا من الناس قد يزيد في هذا الدين من عند نفسه. ولذلك قال وشر الأمور محدثاتها، وأشار إلى الخير خير الهدى، قال وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وصى في موعظته للمؤمنين فقال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي عضوا عليها بالنواجذ. وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. لذلك من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنه يقع في هذه الأمة الافتراق، ولذلك قال وتفترق أمتي على 73 فرقة. إذن ليس كل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون على منهجه، إنما الذي كان على منهجه هم الصحابة رضوان الله عنهم. ولذلك حصل الافتراق ودخلت المبتدعات ودخلت الآراء، ومن هنا افترق الناس واختلفوا واشتد اختلافهم حتى وصل الأمر إلى أن يكفر بعضهم البعض ويقتل بعضهم البعض. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ترجعوا لا ترجعوا من بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وحذر من التفرق، وأمر الله عز وجل بالاعتصام، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال وأن هذا سبيلي، وقال وأن هذا صراطي فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كثير من الآيات تحث على التمسك بما كان عليه النبي والصحابة. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت أمتي على 73 فرقة كلها في النار، يعني المقصود بذلك أنها تعذب بقدر انحرافها في نار جهنم، تعذب بقدر انحرافها في نار جهنم إلا واحدة ناجية. قالوا من هي هذه الناجية يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لذلك هذا الدين لا يمكن أن نقرأ كتاب الله ولا أن نفهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن نرجع إلى فهم الصحابة، كيف فهم الصحابة كلام الله وكلام الرسول. فالصحابة هم السلف، ونحن قبل أن نفهم الكتاب وأن نفهم السنة نقول ماذا قال السلف. لذلك نقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. وبدلا أن نقول هذه العبارة الطويلة نقول باختصار سلفي، يعني مسلم على الكتاب والسنة بما كان عليه الصحابة. أما الدعوات الأخرى فهي وإن جاءت بالدليل لا تأتي بفهم الصحابة، أو أنها تأتي بالدليل فتتأوله، يعني تغير في معناه. ولذلك سمى الإمام البخاري بابا في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، لا بد من العلم. وأي علم؟ العلم بالكتاب والسنة وفهم السلف، ضروري كلمة فهم السلف، لأن هذا الميزان الذي نفهم فيه كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوات الأخرى دعوات لو نظرنا فيها نجد أنها تخالف السنة لأنها خالفت الفهم. لذلك نقول لمن فعل شيئا، هل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل بعد أن صح هكذا فهم أبو بكر، هكذا فهم عمر بن الخطاب، هكذا فهم عثمان بن عفان، هكذا فهم علي بن أبي طالب، هكذا فهم أبو هريرة، هكذا فهم عبد الله بن مسعود، هكذا فهم جابر بن عبد الله؟ ونسمي من الصحابة الكثير لأنهم هم عندهم العلم، لأنهم عاشوا مع النبي وصاحبوه. ولذلك تجد في بعض هذه الفرق من يطعن في الصحابة أو يسب على الصحابة أو يسب على معاوية أو يتكلم فيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر الصحابة فأمسكوا. حتى لا نتكلم لماذا فعل الصحابة وقع فيهم الفتن وإلى آخره. الصحابة أفضل الناس وهم معذورون فيما وقع بينهم من الفتن، وليس لنا أن نتكلم فيهم، إنما نتتبع ما فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أكثر منا علما وقلوبهم صافية نقية، حملوا هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة ما في الدعوة السلفية. ولذلك لابد من الرجعة إلى الدعوة السلفية حتى يخرج المسلمين من هذا الضعف وينتصرون إن شاء الله.
The question was, why do we choose the Salafi da'wa or the manhaj of Salaf and prefer it to other trends or doctrines? The answer as given by the Sheikh is that, first of all, when Allah subhanahu wa ta'ala sent his Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he called the people and invited them to Tawheed, the oneness of Allah Azza wa Jal, and to embrace Islam and to practice this religion. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam teach his companions the religion properly and how to perform the rituals and the rites of the religion. So the Sahaba, they are our predecessors, those who understood the Book of Allah and the Sunnah of his Prophet sallallahu alayhi wa sallam correctly. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is their predecessor, is the one who teach them. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam explained to the Sahaba the Book of Allah, and they understood it, and they transmitted this understanding to the following generation, until it reaches us. During the time of the Prophet ﷺ and his companions, it was easy to say to the person, he's a Muslim. And when the person says, I'm a Muslim, that was immediately understood that he is following exactly what the Prophet ﷺ said and what his companions are following. So there was no problem in naming the person or calling him a Muslim at the time. But after that, when the innovations in the religion started spreading everywhere, so the Prophet sallallahu alaihi wasallam warned against bid'ah, innovation in the religion, and he admonished the believers in his famous speech when he said that, I have left two things for you. If you abide by them, you will not go astray, the Book of Allah and my Sunnah. And he said that abide by them, literally bite on them with your teeth, which means that abide by them and stick to them and do not leave these two sources of legislation. And in his wasiyah also, he said that and abide by the sunnah of the rightly guided caliphs, sunnah al-khulafa' al-rashidin al-mahdiyin. And he knew that there will be difference among the ummah, and that's why he gave this advice to abide by his sunnah and the sunnah of the khulafa' rashidin after him. Those who were following the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and those who came after the Sahaba, following the way of the Sahaba, there was no problem at all. But after that, when many Islamic denominations or sects appeared, and they start like contradict each other, and they conflict with each other, to the point that some of them accused the others with as being disbelievers, and as being mushrik, and this and that. And the Prophet ﷺ warns against this. He said, do not turn disbelievers after me, smiting the neck of one another. When this happened, so it's recommended for the Muslims to go back to the original sources, the Quran and the Sunnah of the Prophet ﷺ. And how they get back to the Quran and the Sunnah? Through the understanding of the Salaf, of the Sahaba, and their successors. That's why the Muslim says that a Muslim following the Sunnah of the Prophet ﷺ and his companions, which means following the Prophet as the Salaf for the companion, and following the companions as the Salaf for us, for their followers, and following the followers as the Salaf for us. Also, the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companions, they explain everything. So when a person wants to understand Islam, he should not just get the verse from the Quran or the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and say that I am going to explain it even without referring to what the Prophet said or what his companions said. So basically, when the person goes back to the understanding of the Sahaba, so he is going back to the understanding of his predecessors, who are the Salaf of this Ummah. And that's why they said, Kitabun wa Sunnah bifahmi Salaf al-Ummah. The Salafi da'wah or manhaj says that we understand the Book of Allah and the Sunnah of His Prophet sallallahu alayhi wa sallam according to or based on the understanding of the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And instead of saying the whole thing, this whole phrase, that we are such a group like understanding the Book of Allah and the Sunnah of His Prophet according to such and such and stating all this long statement, so they abbreviated it in Salafiyya, which is Da'wah Salafiyya, or following the Salafi manhaj. Other groups and other trends, they do not follow the understanding of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and his companions. And that's why Imam Bukhari radiallahu anhu, he made or he specified a special chapter in his book of hadith, which he titled Al-Ilm Qabl Al-Qawli Wal-Amal, or the chapter regarding ilm, knowledge, before sayings and actions. Before giving the opinions and before action, you should be knowledgeable. And the knowledge, of course, should be based on the knowledge of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his understanding and the understanding of his companions. And other trends and groups, in most of the cases, they go like in opposite direction to the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the understanding of the Salaf. If anyone brings something like this, the question should be presented to this person is that, is what you say was done by the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Is what you claim was said by the Prophet sallallahu alaihi wasallam? If they didn't have an answer for that, then their saying is in vain, which means that should not be followed. You should ask them, is this what Abu Bakr radiallahu anhu understood from the Prophet? Is this what Uthman radiallahu anhu understood from the Prophet? Is this what Umar radiallahu anhu understood from the Prophet? Is this what Ali? And you name many companions. Is this what these companions understand from the Prophet sallallahu alaihi wasallam? As is stated in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when three things are mentioned, you should abstain from talking about them. Al-Nujum, the stars, when the nujum or the stars are mentioned, so abstain from talking about them. Al-Qadr, which is destiny, the free will and the predestination of Allah subhanahu wa ta'ala, when it is mentioned, so stop talking about it. When the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam are mentioned, you also stop talking about them. Because those people, the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they were the followers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They follow him, they understood his sunnah, and they applied it. And whatever happened between them of some differences, this is based on their own understanding, and we should not talk about them and start accusing them or insulting them or cursing them or say something bad about them, because we are not judges. Allah subhanahu wa ta'ala did not put us as judges regarding what happened among the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And brothers and sisters, I think that was the last question. We have so many questions, but it's time for lunch. So maybe these questions later on after the following or the coming lecture, inshallah. Maybe this question, inshallah, will be covered, inshallah. Jazakumullah khairan.
There's one more announcement, inshallah.